الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فانتهينا عند حديث عروة بن المضرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخذناه ولا؟ أخذناه؟ لم نأخذ. قال: وعن عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. الخمسة هم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إمام أحمد صاحب المسند، والأربعة أصحاب السنن. قال عن عروة بن المضرس الطائي، صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليس له إلا هذا الحديث، فهذا يعتبر من الوحدان، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، الوحدان أو الأفراد. هؤلاء الوحدان على أنواع، منهم من لم يروي إلا حديثا واحدا، ومنهم من لم يروي عنه إلا واحد، ومنهم من لم يروي إلا عن واحد، وفي ذلك وهو نوع من أنواع علوم الحديث، وفي ذلك الكتب، ويمكن أن تفرع أنواع منهم. فمن الرواة من لم يروي له البخاري إلا في موضع واحد، فهذا يعتبر أيضا نوعا. عروة بن المضرس رضي الله عنه وأرضاه صحابي، وليس له إلا هذا الحديث، حديث واحد في الحج، حديث واحد في الحج، وخرج له أصحاب الكتب الأربعة. وعروة بن المضرس لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، لقي النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة، فسمع منه هذا الذي قال: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، أي صلاة؟ أي صلاة؟ صلاة الفجر. من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة صلاة الفجر. وإن كان المزدلفة يصلى فيها ماذا؟ الحاج يصلي فيها المغرب والعشاء جمعا، وقصرا، قصرا للعشاء، ويوتر بعد ذلك على الخلاف الذي ذكرناه. والأقرب أنه يوتر، لأنه لا يوجد رواية صريحة، صح؟ تقوى على نفي الوتر، وهذا من نستدركه فيما ذكرناه سابقا، أن بعض الروايات تقول: ولم يسبح بينهما ولا بعدهما. لا، الرواية: ولم يسبح بينهما، أي بين المغرب والعشاء، ثم نام حتى طلع الفجر أو حتى الفجر، فاستفيد منه أنه لا يصلي الوتر، وهذا ليس صريحا وليس قويا، والأقوى أن يصلي الوتر، والله أعلم. إذن ويصلى بها أيضا الفجر، فالمقصود هنا هي صلاة الفجر. من شهد صلاتنا هذه، إشارة إلى معين، هي صلاة الفجر، يعني بالمزدلفة، شهد بمعنى حضر، بمعنى أدرك، ولا يلزم أن يكون قد صلى جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أن يكون حضر وأدرك صلاة الفجر بماذا؟ بمزدلفة. طيب، فوقف معنا حتى ندفع، أي نرحل ونفيض، ونفيض من مزدلفة مشعر الحرام ثم إلى منى. وقد وقف بعرفة، عرفة معروف مكان يطلق على الزمن وعلى اليوم، وله حدود كما ذكرت سابقا، بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. المطلوب أن يكون قد وقف بعرفة جزءا من الليل أو جزءا من النهار، وسيجد الخلاف في ذلك بين أهل العلم. فقد تم حجه، لما يقال تم حجه، حجه تام بمعنى كامل، فلا يحتاج إلى جبر. وبالتالي هذا الحديث يدل على أن من توفرت فيه هذه الأعمال إلى غاية ذاك الوقت، أي إلى غاية يوم النحر صباحا وهو بالمزدلفة، فعل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حجه إلى هذا الوقت تام وكامل وصحيح. يعني لبى يوم التروية، خرج إلى منى وبات فيها، ثم إلى عرفة، ثم رجع إلى مزدلفة فبات فيها وصلى الفجر، فهذا حجه تام، فقد تم حجه، فلا يحتاج إلى جبر وإلى يعني أن يرقع حجه وأن يستدرك. وقضى تفته، قضى تفته بمعنى صح له أن يفعل ما كان منهيا ومحرما عليه، لأن ثفت الحاج هو ماذا؟ أن يقصر من شاربه أو أظفاره أو من شعره أو غير ذلك، هذا هو التفث. فهذا الذي فعل هذا الذي ذكر يكون قد قضى تفثه. إذا رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن ماجه، الحديث صحيح على أصح الأقوال، وبعض أهل العلم تكلم فيه، لكن الحديث يعني صحيح وأسانيده قوية كما ذكر أهل العلم. إذن يستفاد من الحديث فوائد. قوله من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فإدراك الصلاة بالمزدلفة والصلاة صلاة الفجر بالمزدلفة يعني عند جمهور أهل العلم هذا من مناسك الحج ومن أعمال الحج، لكن عند الجمهور أن هذا من باب الاستحباب، وذهب بعضهم إلى الوجوب أنه يجب أن يدرك صلاة الفجر بمزدلفة، وهذا صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه. إذن يلزم على الحاج أن يحرص على أن يدرك الصلاة بمزدلفة، أي صلاة الفجر، بمعنى لا يأتي مزدلفة بعد طلوع الشمس، بمعنى لا يأتي مزدلفة بعد ماذا؟ بعد طلوع الشمس. وأيضا هذا فيه إشارة إلى حكم المبيت في مزدلفة، وقد سبقت الإشارة إليه وسيأتي الكلام عليه أيضا. فإذا لا بد من أن يحضر صلاة الفجر بمزدلفة وجوبا بدلالة الحديث. كذلك مما يستفاد من الحديث قوله ووقف معنا حتى ندفع، الوقوف هذا هو الوقوف بالمشعر الحرام، هو الوقوف بالمشعر الحرام، أي أن يبقى في مزدلفة، وبالأخص على سبيل الاستحباب السنية عند جبل قزح اللي هو المشعر الحرام، فهذا لا بد منه. ووقف معنا حتى ندفع، الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام استحبابا، أو في المزدلفة كلها كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وهذا الموقف أيضا الأقرب أنه على سبيل الوجوب، وذهب بعض العلماء إلى استحبابه، واختار بعض التابعين على أنه ركن من أركان الحج، والأقرب أنه واجب، فلا بد ويجب على الحاج أن يقف بالمشعر الحرام. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا الوقوف بعرفة. طيب اتفق أهل العلم والإجماع على أن الوقوف على أن غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة يكون فيه فات أو طلوع فجر يوم النحر، استدرك أجمع العلماء على أنه إذا طلع فجر يوم النحر فقد فات الوقوف بعرفة، يعني الحاج إذا جاء إلى عرفة وكان الفجر قد طلع من يوم النحر يوم عيد الأضحى هذا فاته الوقوف بعرفة، و وقد فاته الحج، فيجعل نسكه عمرة ويهدي هديا على قول جمهور أهل العلم. إذا فقد أجمعوا أن الوقوف بعرفة يفوتهم إذا طلع فجر يوم العاشر، هذا الإجماع عليه. كما أنهم أجمعوا على أن ما بعد الزوال من يوم التاسع إلى ما قبل طلوع الفجر من اليوم العاشر هذا هو زمن الوقوف، هذا هو ماذا؟ زمن الوقوف. كما أنهم أجمعوا يعني الوقوف بعرفة، كما أنهم أجمعوا على أن من وقف بعرفة فجمع بين النهار والليل، بين النهار يعني بعد الزوال وجزء من الليل، فهذا وقوفه صحيح، فهذا ماذا؟ وقوفه صحيح. على أنه فيه بعض الفروع فيها حل خلاف بين أهل العلم، يعني لو وقف بعد الزوال في عرفة جزءا ثم خرج من عرفة ثم عاد بعد الغروب فوقف ثم أتى مزدلفة، فيه بعض المسائل المفرعة، فنذكر في الجملة هذه ثلاث مسائل في الجملة مجمع عليها. تبقى المسائل الأخرى وهي إذا اقتصر على جزء من الليل، جاء عرفة في الليل فقط لم يأتي في النهار، هل يصح هذا الوقوف أو لا؟ أو إذا جاء في النهار فقط هل يصح هذا الوقوف أو لا؟ أو إذا جمع بين النهار والليل لكن في النهار وقف قبل الزوال ليس بعد الزوال هل يصح أو لا؟ فهذه محل خلاف بين أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، قال قبل ذلك ليلا أو نهارا. جمهور العلماء على أن من وقف بالليل فقط فحجه صحيح، يعني إذا جاء الحاج يوم عرفة إلى عرفة وصل بعد الغروب، وصل بعد المغرب فلم يدرك النهار فحجه صحيح عند جمهور العلماء، خلافا للمالكية الذين قالوا حجه صحيح لكن يلزمه الدم، ولكن يلزمه ماذا؟ الدم. ودليل الجمهور هو الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، يعني إذا وقف ليلا أجزأه. واستدلوا أيضا بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفات وأتاه أناس من نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج كيف الحج، فقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة الجمع فقد تم حجه، من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه، يعني إذا كان الحق العرفة قبل صلاة الفجر من يوم العاشر من ذي الحجة فهذا قد أدرك الحج وحجه ماذا؟ صحيح. أما المالكية فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الليل والنهار وقد قال خذوا عني مناسككم، فدل على أن الوقوف يكون فيه جمع بين الليل والنهار، وأن الجمع بين الليل والنهار من المناسك. وابن عباس قال من فاته نسك وجب عليه دم، وهذا فاته النسك وقف ليلا دون النهار فوجب عليه ماذا؟ الدم. والصواب قول جمهور أهل العلم أن الاكتفاء بالوقوف ليلا فقط يعني صحيح والحج صحيح، لا شك لا يتعمد هذا، والمتعمد مفرط ومفوت للأجر التام والكامل، لكن إذا فات فإن حجه ماذا؟ صحيح إن شاء الله تعالى. أما إذا اقتصر على جزء من النهار جاء في النهار فقط ولم يأتي ليلا، انصرف من عرفة قبل غروب الشمس، قبل ماذا؟ غروب الشمس. فهل يصح ذلك أو لا؟ على قولين عند العلماء، فمذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد أن حجه لا يصح، وذهب الباقون وهو قول الشافعية والأحناف ورواية عن الإمام أحمد ولعلها أقوى إلى أن حديثه إلى أن حجه صحيح، وهذا الحديث يدل عليه، الحديث هذا يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، يعني الذي وقف ولو جزءا من النهار بعرفة ثم انصرف فإن حجه الأظهر والأقرب أنه ماذا؟ أنه صحيح، ولا يلزمه الدم، ولا يلزمه ماذا؟ الدم، على قول بعضهم لا يلزم الدم، وإن كان قال به بعض أهل العلم كما سبق. فالصواب إذا كان وقف ليلا فقط حجه صحيح، أو وقف نهار فقط حجه صحيح. طيب، وإذا وقف في النهار فقط هل يلزم أن يكون بعد الزوال أو يصح قبل الزوال؟ أيضا هذا فيه خلاف، والأقرب للصواب أنه يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، والنهار يصدق عليه أوله اللي هو قبل الزوال، لأن الانطلاق من منى إلى عرفة يكون ماذا؟ بعد طلوع الشمس، فيدرك عرفة، قد يدرك عرفة قبل الزوال، وإن كان السنة كما ذكرنا أن ينزل بنمرة كما ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم القبة فنزل فيها، ثم أتى عرنة بطن الوادي عرنة فصلى فيها، ثم صرف إلى الموقف، وليست نمرة ولا عرنة من عرفة، فإذا هو سار إلى عرفة فجلس فيها ووقف فيها جزءا من النهار قبل الزوال، نقول على الصواب صح حجه ولا يلزمه دم، لأن حديث عروة ابن مطلس قوي في ماذا؟ قوي في هذا الباب. ولهذا فقول الحنابلة أن الوقوف يوم عرفة يبدأ وقته من طلوع فجر يوم عرفة قول له قوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقد وقف قبل ذلك جزءا من الليل أو النهار، ليلا أو نهارا، ليلا أو ماذا؟ أو نهارا. لكن الأحوط للمسلم أن يكون وقوفه بعد الزوال، وأن يجمع إلى ذلك جزءا من الليل، فيكون وقف كما وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحاصل والخلاصة أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، السنة والأفضل والهدي التام أن تقف بعد الزوال نهارا إلى غروب الشمس، فتكون جمعت بين الليل والنهار، هذا هو الكلام. فإن وقفت في عرفة قبل الزوال فقط صح حجه، وإن وقف بعد الزوال فقط وانصرف قبل الغروب صح الحج، وإن وقف ليلا فقط صح الحج، على أصح أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: فقد تم حجه وقضى تفثه، دليل على أن الحج صحيح لمن وقع منه مثل هذه الأعمال أو مثل هذا العمل الذي ذكرت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، هذا دليل من قال أن المبيت في مزدلفة ركن من أركان الحج، وسبق ذكر هذا أنه قول بعض التابعين واختاره بعض أهل العلم كما سبق ذكره، والله تعالى. كذلك يستفاد من الحديث أنه ليس من الواجب أن يعلم الحاج أنه في عرفة، يعني قد يقف الواقف يوم عرفة بعرفة، وبعد ذلك يسأل هل وقفت داخل عرفة أو خارج عرفة؟ يقول والله ما أدري، أنا لقيت جماعة الناس قاعدين رحت قاعد معهم. بعض العلماء يقول هذا وقوفه ليس صحيحا، حجه غير صحيح باطل. قال لا بد أن يعلم أنه موجود في عرفة، لا بد وجوبا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ قال وقد وقف بعرفة أطلق الوقوف. فلا يلزم أن يكون عالما بذلك، لا يلزم أن يكون عالما بذلك، لأنه ربط صحة الحج وتمام الحج وقضاء التفث بالوقوف بعرفة، سواء علم ذلك أو لم يعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم، لم يشترط العلم. وهذا قول جمهور العلماء، وخالف بعضهم كأبي ثور من العلماء، فقال لا بد أن يكون عالما بأنه في عرفة، وهذا القول ليس قويا، وقول الجمهور أقوى في هذا، والله أعلم. نعم، فهذا يعني ما يستفاد من الحديث، والله تعالى أعلم. كذلك يستفاد من الحديث بعض الفوائد التي خارج عن الحج، أنه يصح تسمية الشيء ببعضه، الشيء يسمى ببعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه، حج كامل، لكن إلى غاية هذا الوقت، وإلا لا يزال عليه ماذا؟ الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، والطواف ركن عند جمهور العلماء. فإذا قال فقد تم حجه سمى الحج بجزء منه، وهذا مما يستعمل عند أهل العلم. طيب، قال وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري الصحيح. وعمر رضي الله تعالى عنه سبقت ترجمته. وثبير هذا بفتح الثاء هو الجبل الكبير الشاهق، وهو واقع على حد مزدلفة الشمال. فكان كفار قريش وكان المشركون لا يذهبون من مزدلفة إلى منى حتى تشرق ماذا؟ حتى تشرق الشمس. فكأنهم يأمرون، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير. أشرق من الإشراق، وهو ماذا؟ طلوع الشمس من مشرقها. فهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أي نذهب سريعا إلى منى كالمغيرين لسرعة الدفع. والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض، سبق ذكره ذكر معناه. وفي الكتاب قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة إلى مزدلفة كيما نغير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالف. إذن المشركون كانوا يحجون، الحج هذا من أين جاء؟ هو جاء من بقايا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا مما بقي من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في العرب. والعرب من ولد إسماعيل، العرب المستعربة من ولد إسماعيل، وقد بعث الله عز وجل فيهم إبراهيم نبيا ومن بعده إسماعيل. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، لأن بعد نوح وبعد أن جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام منه تفرعت السلالة بعده عليه الصلاة والسلام، فرزق إسماعيل وإسحاق. فمن ولد إسحاق جاء الأنبياء آخرون، ولد له يعقوب، ولد يعقوب يوسف، وله الأسباط أيضا وهم إخوة يوسف، ثم جاء سائر الأنبياء. وأما من سلالة إسماعيل فجاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال جل وعلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم ولهم كتاب الحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. ها هنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان يرفع إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام البيت دعوا بهذا، بهذا الدعاء، فاستجاب الله جل وعلا لهما وبعث في هذه الأمة في العرب نبيا هو آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فمما ورثه العرب من بقايا ملة إبراهيم ودعوة إبراهيم ورسالة إبراهيم وشريعة إبراهيم هو حج بيت الله الحرام. وحج بيت الله الحرام كان في الشرائع السابقة أيضا كما جاء في الأحاديث، إلا أنهم غيروا فيه ما غيروا، ومن ذلك مثل هذا الفعل، فكانوا لا يغيرون إلا بعد الإشراق، إلا بعد شروق الشمس، والإفاضة من مزدلفة إلى منى إنما تكون قبل ماذا؟ قبل شروق الشمس، كما أنهم أدخلوا فيه ما ليس منه. وهذا دليل أيضا على أن المشركون كانوا يعظمون البيت، أيضا كانوا يعظمون البيت وله حرمة عندهم، وله حرمة عندهم. ومما بقي من أحكام الحج عندهم الإفاضة من مزدلفة صبح يوم النحر إلى منى، إلا أنهم كانوا يؤخرونها، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض من منى عند وقت الإسفار قبل طلوع الشمس كما مر ذلك في حديث جابر، فأفاض قبل طلوع قبل أن تطلع الشمس. ويستفاد من الحديث أن الإفاضة من مزدلفة إلى منى تكون قبل طلوع الشمس، وهذا سبق بيانه، كما أنه يستفاد مخالفة الكفار على تنوع مللهم في الأعمال والأحوال وغير ذلك وكذا الشعائر. وهذا من شريعة الإسلام وأصل من أصول الشريعة المخالفة للمشركين وعدم التشبه بهم، فلا يجوز أن نتشبه بهم ونحن مأمورون بمخالفتهم. فالأصل يتضمن أمرين، يتضمن النهي وتحريم التشبه بهم، ويتضمن الأمر بمخالفتهم، ويتضمن الأمر بماذا؟ بمخالفتهم. وهذا مقصود في الشرع، وهذا مقصود في الشرع. طيب الإفاضة قوله فأفاض صارت يعني ما أخذناه يتحصل لنا أن ثمة ثلاث إفاضات، الأولى من عرفة إلى مزدلفة، وهذا ليلة عيد النحر، ليلة عيد الأضحى وليلة يوم النحر، والإفاضة الثانية من مزدلفة إلى منى وتكون صبيحة يوم النحر قبل طلوع الشمس عند الإسفار جدا، والإفاضة من منى إلى مكة، والإفاضة من منى إلى ماذا؟ إلى مكة، وكلها سبقت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فصل في رمي الجمار، فصل في رمي الجمار. الجمار جمع جمرة، والجمرة في اللغة هي الحصات، الجمرة في اللغة هي الحصات. وسميت الجمار بالجمار لأنها محل لرمي الجمرة فيها، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، سميت جمرة لأنه ترمى الجمار أي الحصى فيها، من تسمية الشيء بما يحل فيه، وهذا معلوم عند العرب. وأما التجمير فهو رمي الحصى في الجمار، التجمير رمي الحصى في الجمار، والمجمر هو الموضع والمحل الذي ترمى فيه ماذا؟ الجمار. وقيل الجمار أخذ من التجمر، هذا المعنى الأول، الجمار مأخوذ من الجمرة وهذه معناها، وقيل الجمار مأخوذ من التجمر وهو التجمع، وسمي بذلك لاجتماع الناس حوله يجتمعون لرمي ماذا؟ الجمار، أو لاجتماع الحصى في ذلك المحل. والجمرات ثلاث، الجمرة الأولى هي الصغرى وهي أبعد الجمار عن مكة، ثم الوسطى، ثم الكبرى وهي جمرة العقبة، وسبق ذكر تسميتها بالعقبة وهي أقربها إلى ماذا؟ إلى مكة. وقصة الجمار معلومة، والحكمة من ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما هم وذهب لفعل ما رآه ورؤيا الأنبياء وحي، ترصد له الشيطان ليرده عما أمر به، فصار في كل مرة يعني يرجمه ثلاثة سبعة في الأولى والثانية والثالثة، فأخذت هذه السنة من فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المقصود بالجمار. قال فهنا قال فصل في رمي الجمار، أي ما يتعلق بأحكام رمي الجمار. وهذه الجمار ترمى يعني في لها حكمان، أو ترمى على طريقتين. الطريقة الأولى هو رمي الجمار يوم النحر، يوم النحر يوم عيد الأضحى، وهذا إنما ترمى الجمرة الكبرى فقط بسبع حصيات. والرمي الثاني الرمي رميان، الرمي الأول رمي يوم النحر الدحكاء، والرمي الثاني هو ثلاث أيام بعد يوم النحر بعد يوم العيد الأضحى. فها هنا ترمى الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، ولا أحكام سيأتي لكم إن شاء الله. قال وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. أما ابن عباس فقد سبقت ترجمته، وأما أسامة بن زيد فهو ابن حارثة ابن شراحيل الكلبي صحابي مشهور رضي الله عنه وأرضاه، وقد توفي سنة 54 بالمدينة وله 75 من سنة من عمره رضي الله عنه وأرضاه، حديثه كابن عباس في عند أصحاب الكتب الستة. قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، لم يزل يلبي، فهذا يدل على أن من أعمال الحاج التي لا يتوقف عنها وتكثر منه في الحج هو التلبية، التلبية، فمن أن يبدأها لا يتوقف عنها إلا لأداء أعمال أو أشغال أو راحة أو يخلطها بذكر كما جاء معنا في الحديث، فمنا من يكبر فلا ينكر عليه، ومنا من يهل فلا ينكر عليه. فالتلبية من شعار الحج والأعمال العظيمة في الحج. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، دليل على استمرار التلبية ودوامها ما دام في الحج. حتى رمى جمرة العقبة، يعني التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة. وهنا اختلف أهل العلم متى يتوقف عن التلبية وما المقصود حتى رمى جمرة العقبة. نقول قطع التلبية على قسمين، قطع مؤقت وقطع كلي. أما القطع المؤقت فبالنسبة لمن قدم على مكة معتمرا أو محرما فإنه يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة، كما سبق معنا في حديث ابن عمر وأشرنا إلى مذاهب أهل العلم ثم. فهذا قطع مؤقت، هو قطع كلي في حق المعتمر وقطع مؤقت في حق القارن والمفرد. يعني إذا جاء داخل مكة، إذا كان معتمرا يشوف بيوت مكة يتوقف عن التلبية ثم يدخل يطوف ويسعى يقصر، صار حلالا إلى أن يلبي بالحج. وأما المفرد والقارن فإنه إذا جاء مكة، إذا رأى بيوت مكة توقف عن التلبية يطوف ويسعى ثم يبقى محرما وله أن يواصل في التلبية، فيواصل في التلبية، هذا يواصل في التلبية. المتمتع يهل يوم التروية ويشرع في التلبية، وهذان يبقيان يلبيان، أو هؤلاء كلهم يلبون. إلى متى؟ قال بعض أهل العلم إلى أن يذهب إلى الموقف، يعني يوم عرفة، عند ذلك يتوقف عن التلبية. وهذا يعني عند مالك قال يتوقف قبل الزوال يوم عرفة، واستدل لذلك بما نقل بأسانيد صحاح عن عائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن الجميع. وقال جمهور أهل العلم بل يواصل في التلبية إلى رمي جمرة العقبة، والجمهور أنه إذا شرع في الرمي توقف عن التلبية، لما يشرع في رمي الجمرة يتوقف عن التلبية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتوقف عن الرمي عن التلبية حتى يرمي آخر جمرة آخر حصاد، واستدلوا بهذا الحديث لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رماها أي أتم رميها، حتى أرمى أي أتم رميها. وهذا الإبهام حتى رمى جمرة العقبة جاء مفسرا عند ابن خزيمة وفي حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال رضي الله تعالى عنه: أفضت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصات، ثم قطع التلبية مع آخر حصات، ثم قطع التلبية مع آخر حصات. الحديث رواه ابن خزيمة وهو حديث صحيح مفسر للرواية السابقة كما قال ابن خزيمة رحمه الله. وبهذا أخذ ابن حزم والشوكاني وغيرهم من أهل العلم، وهذا القول أقوى. فقوله حتى رمى جمرة العقبة تفسيره حتى رمى آخر حصاد كما قال الفضل بن عباس. طيب، من الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم رديفة من عرفة إلى مزدلفة، من؟ أسامة بن زيد، وهو الذي قال حتى رمى جمرة العقبة. طيب، من مزدلفة إلى منى من كان رديفة؟ الفضل بن عباس كان رديفة، يعني ماذا؟ راكب خلفه في الدابة، راكب خلفه. إذن من الذي يكون هذا الحكم أقرب إليه من غيره؟ الفضل. وقال فلم يزل يرمي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصات، قال ثم قطع التلبية مع آخر حصات. والذي كان خلفه هو الفضل بن عباس نفسه، وهو الذي روى لنا هذا الحديث، فلا شك أن خبره أقوى من غيره. فإذا الرمي يواصل في التلبية مع آخر حصاد. بعض أهل العلم قال يعني الرمي لا يستغرق كثيرا، مع كل حصاد الله أكبر الله أكبر سبعا، ولكن قد يشغل وقد ينقطع لازدحام الناس، فإن خلط ذلك بالتلبية فإنه يصح له وهو مشروع، ولا يقال زاد شيئا أو أدخل شيئا ليس من المناسك فيه، بل ذلك مشروع وجائز ولا إشكال فيه. أما الجمهور فاستدلوا بحديث الفضل بن عباس الذي جاء عند مسلم بلفظ فلم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، حتى بلغ، لكن رواية ابن خزيمة تفسر فقطع التلبية مع آخر حصاة، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. طيب، يبقى الكلام على حكم رمي الجمار، وهذا الرمي واجب، الرمي هذا واجب ولا يجوز تفويته، وسبق ذكر وقته متى يصح وقته وخلاف أهل العلم في ذلك سبق ذكره، وقلنا أن الصواب أنه يرمي بعد طلوع الشمس، وهذا يعم الجميع سواء كان ضعيفا أو لا، هذا أقرب وأصح الأقوال. وبعض أهل العلم قال يصح أن يرمي بعد نصف الليل أو بعد مغيب القمر، بعد أن يفيض من مزدلفة إلى منى ممن أذن له في الانصراف جاز له أن يرمي، وهذا اختيار من الحنابلة والشافعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول الوقت هو طلوع الشمس وجوبا، فإن رمى بعد طلوع الفجر فهذا على سبيل الكراهة، وهو الاختيار عند المالكية، وهو القول الصحيح عند المالكية. وابن القيم يختار التفريق بين الصحيح والضعيف، فالضعف من الناس جاز لهم أن يرموا بعد طلوع الفجر. وأما غيرهم من الأقوياء فلا يجوز لهم الرمي إلا بعد طلوع الشمس. طيب، الرمي من طلوع الشمس إلى الزوال محل اتفاق، هذا محل وزمن الرمي من طلوع الشمس إلى الزوال إلى غاية الغروب، من طلوع الشمس إلى الزوال إلى غاية الغروب فلا إشكال في هذا. أما ما بعد الغروب فمحل خلاف، وكثير من أهل العلم يمنع ذلك، والأقرب للصواب جوازه لما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الحديث. فرمي الجمار من الواجب، واجب في الحج، ولا بد من أن يرمي، وإن فوته لزمه دم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا المقام الذي نزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. ابن مسعود أبو عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، من المهاجرين ومن أفقه الصحابة ومن علماء الصحابة، عالم في الفقه ومن فقهاء الصحابة ومن العلماء في المواريث والتفسير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفاته سنة 32 من الهجرة، وحديث من أصحاب الكتب الستة، وفضله عظيم. ورقى مرة على نخلة فهبت ريح فأخذت بثوبه وقميصه، فانكشف شيء من ساقه، فضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه لأنه كان نحيفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وكيف لا، ابن مسعود لا يكاد أن يكون أن يجاوز سابع سبعة ممن تقدم إسلامه، يعني هو من السبع الأوائل أو في ضمن السبع الأوائل الذين أسلموا بمكة، وعلى الضعف الذي فيه يعني ولا يوجد له مؤازر من أهل مكة يجيره، فإنه خرج وصرح وجهر بالقرآن حتى ضربه كفار قريش وأدموه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصبر مع ذلك، فهو من الصحابة الأجلة رضي الله تعالى عنه. أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، جمرة العقبة هي جمرة كبرى، والعقبة يعني كان فيها بيعة العقبة أولا، ثم أيضا هذه الجمرة هي عبارة عن كانت قديما نصف دائرة لم تكن تامة، لأن الجانب الآخر كان مسدودا بعقبة من الجبل أو نحو ذلك، فلم يكن ثمة مجال للرمي من الجهة الأخرى، فكان الرمي من هذه الجهة. قال: جعل البيت عن يساره، مكة عن اليسار من هذا الجهة، ومنا عن يمينه من هذا الجهة، ورمى الجمرة بسبع حصيات، ورمى الجمرة بسبع حصيات. فهذا السنة في رمي الجمرة يوم النحر أو رمي جمرة العقبة، السنة أن ترمى من أسفل أي من هذه الجهة، بأن يجعل منى عن يساره عن يمينه ومكة عن يساره ويرميها، هذه هي السنة. وفي الزمن القريب أزيلت العقبة وصارت جمرة العقبة دائرية، فالرمي من حيث شاء مجزئ، هذا قول جمهور العلماء، يرمي من حيث شاء، يرمي من حيث شاء، والسنة أن يجعل مكة عن يساره ومنى ماذا عن يمينه ويرميها، فإن رمى من أي موضع شاء آخر فلا بأس بذلك. وقد أذن في هذا عمر، قال: إن رمى من موضع آخر حيث شاء أجزأه انزحام، وقد قال بذلك مالك رحمه الله، قال: يرمي من هذه الناحية من أسفلها فيجعل بيت يساره ومكة ومنى يمينه ثم يرمي، فإن زحم أو رمى من موضع آخر لعذر ما فجائز، ثم رجع عن هذا وقال: يرميها من أسفلها، فإن لم يرميها من أسفلها ورماها من شيء موضع آخر فإنه جائز، لكن قال مالك: يستغفر الله تبارك وتعالى، يستغفر الله جل وعلا. فالسنة هو رميه من هذا الطريق، لكن من حيث رمى فإنه مجزئ ولا إشكال في ذلك. طيب، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وهذا هو السنة أن ترمى الجمرة بسبع، أن ترمى الجمرة بسبع، وهذا قول جمهور العلماء، لا يرميها بست أو خمس بل يرمي بسبع، لكن بعض العلماء يرى جواز الاقتصار على الست والخمس، وهو قول مجاهد وإسحاق بن راهوية، فقال يجوز أن يرمي بخمس أو ست. وروي عن ابن عمر أنه كان يقول ما أبالي بست رميت أو سبع. وجاء عن بعض التابعين أنه سئل عمن ترك حصات رمى ست لم يرمي سبع، فقال يتصدق بتمرة أو لقمة، فلما بلغ ذلك مجاهد قال هذا ما بلغه قول سعد. قيل له ماذا قال سعد؟ قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري منا من رمى ست ومنا من رمى بسبع، فبعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. هذا رواه البيهقي، ولو صح لكان الحكم هو ما تضمنه، ولكن الحديث ضعيف ولا يثبت، فقول الجمهور هو الصحيح، وبذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي بسبع لا يرمي بست، فهذا هو الواجب أن يرمي بسبع حصيات، أن يرمي بسبع حصيات. وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام أي المحل المكان الذي رمى منه من أنزلت عليه سورة البقرة، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا اختار سورة البقرة دون غيرها؟ هل فيه حكمة؟ من يجيب؟ ذكر فيها غالب أحكام الحج، سورة البقرة ذكر فيها غالب أحكام الحج وأحكام المناسك، كثيرة فيها، كثيرة في سورة البقرة، يعني في الحزب الثاني أذكر أحكام منها، والحزب الثالث كثير منها، وبداية الحزب الرابع أيضا فيها آية، فهذه كلها أحكام المناسك مذكورة فيها. فيستفاد إذن هذا الحكم، كذلك يستفاد جواز تسمية السورة باسمها، قال سورة البقرة، خلافا لما نقل عن بعض أهل العلم قال لا تقل سورة البقرة وإنما تقول السورة التي ذكرت فيها البقرة، والسورة التي ذكرت فيها المائدة، والسورة التي ذكر فيها هود، وهذا يعني لم يأتي ما يدل عليه بل جاء على خلافه، وهنا قال سورة البقرة، سورة البقرة، فيجوز تسمية السورة بها، وقال سورة البقرة من غير ذكر التي ذكر فيها أو الذي جاء فيها خبر كذا كما اختاره بعض أهل العلم، فيجوز تسمية السورة بما ذكر فيها من الأحبار كما ذكرت. وابن مسعود من علماء الصحابة في القراءة والتفسير، وقال هذا الذي ذكرنا. طيب، الحصى الذي يرمى به هو كحصى الخزف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة عباس هات الخطبي حصيات، قال كحصى الخزف، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وحصى الخزف التي يخذف بها، التي يخذف بها، والخذف هو أن تجعل الحصى الصغيرة بين السبابتين ويرمى بها، أو أن تجعل السبابة ويرمي بها، فالحصى هذه تكون صغيرة فوق حبة الحمص ودون حبة الفول كما ذكر العلماء، كما ذكر أهل العلم. والرمي يكون على هيئة الرمي وهو قذف، أن يأخذها فيؤخر يده نوعا ما إلى رأسه أو إلى خلف رأسه فيرمي، وهذا هو الأرض وهذا هو السنة، لا أن يأخذها بيده ويرميها، فبعض أهل العلم يرى ذلك خلاف السنة، فالأصل أن تؤخذ بالأصابع وترمى، كما أنه لا يصح أن يأخذها فيضعها في الحوض أو في الجمرة وضعا، إنما ترمى رميا كما ذكر. نعم. والسنة يكون ذلك بماذا؟ باليمين، كما قال أحد العلم استحبه الشافعية وذكره من المالكية سند، إلا إذا كان يعسر عليه، إذا كان يعني أعماله يقوم بها باليسار فيعسر عليه الرمي باليمين، ويخشى إذا رمى باليمين يعني يودعها يعني يرميها مكان آخر، لأنه ما اعتاد لم يعتد. والواجب عليه أن يتدرب على هذا، أن يتدرب على العمل باليمين للقيام بأعمال الخير بيمينه، فهذا أيضا من السنة في ذلك. طيب، قال أنه جعل البيت عن يساره ومن يمينه ورمى الجمرة. بعض أهل العلم قال الحكمة في ذلك لأن الجمرة كانت نصف دائرة، جمرة العقبة نصف دائرة، الجهة الأخرى فيها عقبة جبل، ما يستطيع أحد يأتي منها ليرمي، ولهذا قال السنة الرمي من أسفلها لا من فوق، لا يطلع فوق يرمي. لكن الآن أزيل هذا الجبل، هذه العقبة أزيلت في القرون الأخيرة، فصار الحوض دائري، فيصح رميها من أي موضع، إلا أن السنة هي التي ذكرتها وجاءت في هذا الحديث. وكما يستحب أيضا أن يكون رمي الجمرات متتاليا، أن يرميه متتاليا لا يقطع بينها، هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. طيب، هذه الجمرة وهي جمرة العقبة تميز عن الجمرات الأخرى الصغرى والوسطى بأربعة أمور. الأولى أن يوم النحر ترمى هذه الجمرة ولا ترمى الجمرات الأخرى. الثانية أن هذه الجمرة يرميها وينصرف ولا يقف عندها للدعاء بخلاف الجمرات الأخرى كما سيأتي. الثالثة أن هذه الجمرة ترمى يوم النحر ضحى، أما الجمرات الأخرى فترمى بعد الزوال كما سيأتي. والرابع أنها ترمى من هذه الجهة، من جهة الجانب مكة على اليسار ومنى على اليمين، فيرميها يعني من أسفلها لا من أعلاها. هذا الأمر الرابع الذي امتازت به هذه الجمرة عن الباقي. قال وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوما النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم، وجابر سبق ترجمته. قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، هذا هو الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق ذكر وقت رمي جمرة العقبة وأحكام ذلك. وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، أما بعد ذلك يعني متى؟ يوم 11 و12 و13 أيام التشريق، يتسمى أيام التشريق. متى يرمي؟ يرمي بعد الزوال. يرمي ماذا؟ بعد الزوال. وهذا مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء أن رمي الجمرات يوم 11 و12 و13 يكون بعد الزوال، يبدأ بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر، ولا يجوز أن يكون قبل الزوال، إلا أن أبا حنيفة قال بجواز ذلك، وإن كان ثبت عنه روايتان، رواية يوافق فيها الجمهور، لكن المشهور عنه أنه ماذا؟ يجوز أن يرمي قبل الزوال. قال لكن قيد ذلك بأن يكون في اليوم الثالث من أيام التشريق، ليس اليوم الأول والثاني، اليوم الثالث من أيام التشريق، هذا هو الأشهر. جاءت رواية عنه بالرمي قبل الزوال، لكن المشهور أنه ماذا؟ في اليوم الثالث، ليس الأول والثاني. والصواب هو قول الجمهور، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. إذن أيام تشريق 11-13 متى يبدأ الرمي؟ يبدأ بعد الزوال إلى غاية غروب الشمس. فإن غربت الشمس هل يجوز له أن يرمي؟ وهل الليل يعتبر محلا للرمي أو لا؟ خلاف بين العلماء، والصواب هو أنه يجوز، وهو قول كثير من أهل العلم، وإن كان عند المالكية يكره والصواب هو الجواز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل رميت بعدما أمسيت قال ارمي ولا حرج. وإن كان اختلف أهل العلم هنا في المراد بالإمساء، قيل بعد الزوال وبعد الظهر أو بعد العصر، وقيل بل بعد المغرب، وقيل بل بعد المغرب، وكلا المعنيين محتمل وتؤيد كلا المعنيين أحاديث، فدل ذلك على أن الرمي ليلا جائز خاصة لما فيه من المشقة لوجود شدة الزحمة وكثرة الناس، فذلك جائز إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. إذا وقت الرمي ينتهي بعد الزوال ويصبح ليلا، ولكن هل ينتهي إلى طلوع الفجر؟ يعني حتى طلوع الفجر هل يصح هذا؟ يعني بعض أهل العلم يمنع ذلك، وبعضهم يرى جواز الرمي ولو إلى غاية الفجر، وقوله هو الصحيح لعدم وجود دليل ينهى عن ذلك، لأنه يوجد فيدل على الترخيص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أن يجمعوا يومين في يوم فيرموا عن اليوم السابق، ولهذا من فاته الرمي في يوم من أيام التشريق يعني يوم الحادي عشر فاته الرمي فإنه يرميه يوم الثاني عشر، ولا يلزمه يعني يرمي عن يومين، ولا يلزمه ماذا هدي ولا شيء، لكن إذا كان التأخير تكاسل وتهاون وتعمد من غير عذر لا شك أن هذا ينقص من أجله ولا يجعل حجه من الحج التام الكامل، بل يفوته شيء من الأجر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ما ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل طواف البخاري. ابن عمر سبق الترجمة غير مرة أنه كان يرمي الجمرة الدنيا أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف، قريبة إلى مسجد الخيف وهو مسجد فاضل لا ينبغي للحاج أن يفوت الصلاة فيه، وقد صلى فيه 70 نبيا كما جاء في الأثر. يكبر على إثر كل حصاد، وهذا سنة في الضمن التكبير مع كل حصاد، ثم يتقدم ثم يسهل، والإسهال يسهل مضارع أسهل أي يقصد المكان السهل من الأرض، يقصد المكان السهل من الأرض. هذه الجمرة اللي هي جمرة الدنيا يرميها ماذا؟ يرميها مستقبلا له بسبع حصيات ووجهه إلى البيت إلى الله، بخلاف الجمرات الأخرى. جمرة العقبة، جمرة العقبة يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها، لكن الجمرة الصغرى والوسطى أين يقف؟ قال يقف ووجهه إلى القبلة، يقف ووجهه ماذا؟ إلى القبلة. ويجوز أن يرمي من حيث شاء، من حيث شاء. فإذا رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد، قال ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرمي. لكن ها هنا يسهل يعني يذهب إلى الأرض السهلة، قال ها هنا يأخذ ذات اليمين، يرمي فيأخذ ماذا؟ ذات اليمين ويدعو هناك، يرفع يديه فيدعو، قال فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، قالوا قدر قراءة سورة البقرة، بل مع شيء من الإسراء فيها، يقف قدر قراءة سورة البقرة يكثر من الدعاء، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، يأتي للوسطى فيرمي سبع حصيات يكبر مع كل الحصاد ويأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا أيضا قريبا من سورة البقرة مع الإسراء، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي يعني من أسفلها مكة عن يساره ومن عن يمينه، فيرمي سبع حصيات يكبر مع كل الحصاد. وها هنا لا يقف وإنما ينصرف، يرمي وينصرف مباشرة. وقولنا يرمي وينصرف يعني لا يعلم من طريقه، لهذا قال أهل العلم اختصت هذه الجمرة بأن لا يقف عندها بل ينصرف ولا يعد عن طريقه لضيق المكان، فإذا رجع وقع الازدحام بين الناس ويترتب على ذلك آثار وأضرار للناس. فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، أي فعله هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيستفاد من الحديث مشروعية رمي الجمار في أيام التشريق، وأن رميها على الصفة التي ذكرت في الحديث والتي بيناها، وأن البدء يكون بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وهذا الترتيب هل هو واجب أو ليس بواجب؟ خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء من أهل المذاهب يقولون بوجوبه، الوجوب أي وجوب الترتيب، يجب أن يرتبها ترتيبا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالف في ذلك أعاد الترتيب أو أعاد بحيث يكون مرتبا. يعني لو رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ماذا نقول له؟ نقول ارجع فرم الوسطى ثم الكبرى، لأن الصغرى رميتها، لأن الصغرى قد رماها. لو رمى الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى نقول ارجع فرم ماذا؟ الوسطى ثم الكبرى، لا بد من أن يرد. إذا رمى الوسطى ثم الصغرى أقول ارجع فرم الوسطى ثم الكبرى، وهكذا. فالترتيب واجب ولا بد منه، هذا هو الصحيح. كذلك من السنة التكبير مع كل حصاد، وأن يأتي إلى المكان الذي ذكرها هنا. ومن السنة الدعاء والإكثار منه ورفع اليدين في الدعاء ها هنا، لكن لم يثبت أن يمسح وجهه بها، لا يمسح الوجه وإنما يرفع يديه يجعلهما قبل وجهه ويدعو ويكثر من الدعاء ثم يضع يديه، كما جاء ذاك الوصف في بعض الأحاديث. فهذا ما يستفاد من هذا الحديث في صفة الرمي، في صفة ماذا؟ صفة الرمي. والله تعالى ومن حيث رمى الجمرة فإنه يجزئ، من حيث رمى الجمرة أجزأه. طيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. ابن عمر سبقت ترجمته، وهنا ذكر نسكا آخر ألا وهو التقصير، والأصل أن يشير إلى النحر ولم يذكره، لكن سبق الكلام عليه، النحر سبق الكلام عليه، وأعمال الحج ترتب على الترتيب الذي ذكرناه، وهو الذي يجمعه كلمة رمحط، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، فلم يشر إلى النحر ها هنا، وسبقت الإشارة إليه سابقا، ثم ذكر مباشرة الحلق والطواف. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم، هذه صيغة الدعاء، اللهم ارحم، هذه صيغة الدعاء. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قيل قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وقيل بل قاله في حجة الوداع، ولا يمكن ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الموضعين. والدعاء هنا للمحلقين يدل على ماذا؟ على أفضلية الحلق، يدل على أفضلية الحلق. وهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو وهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث؟ جاء في رواية هكذا وفي رواية هكذا، ورواية الثلاث واردة وهي زيادة ومقبولة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمحلقين وواحدة للمقصرين، فدل ذلك على أفضلية الحلق على ماذا؟ على التقصير. لكن يقال هنا بالتفصيل بالنسبة لمن يؤدي العمرة، فنقول التحليق أفضل ويجوز التقصير ما لم يكن بعده حج، يعني العمرة في سائر أيام السنة، لكن إذا كان اعتمر في أيام الحج ليحج متمتعا، نقول هنا ينظر. إذا كان الحج قريب، إذا كان الحج قريبا، فبحيث لا شعره يعني لا ينبت من جديد، فهنا يقصر أفضل حتى يكون يوم النحر عنده شعر ليحلقه. أما إذا كان بعيد الحج عنه قدر ما يتصاعد الشعر وينبت، فإنه ماذا؟ الأفضل له أن يحلق، الأفضل له أن يحلق. ولهذا قالوا كما جاء في المذهب مالك، قال والأفضل الحلق لا التقصير إلا إذا كان في أيام قريب من الحج. قالوا أي في أيام الموسم، وأيام الموسم المقصود بها أيام ذي الحجة، لكن إذا كان في الأيام الأولى من ذي الحجة ممكن الشعر أن ينبت، وهذا ينظر بحسب الحال. والأصل التفضيل الحلق على التقصير إلا إذا كان سيحج، فإنه ينظر إذا كان الوقت يكفي لنبوت الشعر، لنبات الشعر حلق، وإن كان لا يكفي قصر حتى يحلق في الحج. قالوا وللمقصرين يريدون أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبركته صلى الله عليه وسلم ولبركة دعائه. ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من يعني مستجاب وفيه فضل عظيم، وكل يحرص أن يدعو له صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بالحلق إزالة الشعر من أصله، إزالة الشعر من أصله. وأما التقصير فهو أن لا يستأصله من أصله، وإنما أن يأخذ شيئا منه، وهذا من جميع أجزاء الرأس، ليس كما يفعل بعض حجاجنا يأخذ شوي ويقصر، هذا ليس فعلا صحيحا ولا ينبغي أن يفعل، وإنما القصر هو أن يجز من جميع ماذا؟ أجزاء الشعر. وإن كان بعض أهل العلم ذكروا ما هو يعني القسط أو القدر الكافي، بعضهم يذكر ربع الرأس، وبعضهم يقول ثلاث شعرات، وبعضهم يقول معظم الرأس. الصواب أن التقصير يجمع ويشمل جميع الرأس، أن يقصر من جميع أجزائه، يقصر من جميع أجزائه. نعم، فيؤخذ من الحديث تفضيل الحلق على التقصير، وأن كل من الحلق والتقصير يعتبر من نسك الحج، والحلق أفضل من التقصير كما ذكرنا، الحلق أفضل من التقصير كما ذكرنا، وكل منهما واجب من واجبات الحج. لعلنا ننتفي بهذا، يتم يوم غد إن شاء الله. يقول هذا، هل الحاج مخير في المكان المبيت بين ليلة 11 و 13، وكيف هي صلاة كان مسافرا؟ لا، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 أيام تشريق يجب المبيت في منى في لياليها، يعني يوم العاشر ليلة 11 بعد الغروب يجب أن يبيت في منى، سيأتي الكلام عليه. وليلة 12 لا بد يجب أن يبيت في منى، وليلة 13 هذا مختلف، إذا كان يريد أن يعجل فلا بد أن يخرج من منى قبل أن تغرب الشمس. إذا غربت عليه الشمس وهو في منى يعني دون جمرة العقبة وجب أن عليه أن يبيت، فالمبيت في منى واجب. أما تفسير آية من سورة البقرة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يعني فيها رد على اليهود، فيها رد على اليهود الذين كل منهم يعني والنصارى، فالله تبارك وتعالى قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لم يكن من قوم اليهود ولا قوم النصارى، كل منهم ادعاه لنفسه وكل منهم ادعى من دعاه معارضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله هذه الآية أن إبراهيم كان على الحنيفية السمحة، لم يكن على دين يهودية ولا على دين نصرانية. ثم إن إبراهيم كان قبل نزول التوراة وقبل نزول الإنجيل فقد سبقهما، فكيف كل منهما يدعي أو يقول ما قاله؟ ففيه رد على اليهود والنصارى فيما ادعوه في ذاك الوقت. هذا المراد بتفسير الآية، ونرجع ما تبقى إن شاء الله تعالى في درس القادم. ونذكر الطلبة يعني بالنسبة لحفظ المتن يعني الأحاديث حتى يختبرون فيها إن شاء الله تعالى، إن شاء الله لنا ولهم التوفيق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا